أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الأعزاء. هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نجيب بلاي، وهذه نشرة لأهم أخبار المساء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في المستشفى الرئيسي بمدينة النجف الأشرف تأكيده بأن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة في المدينة قتل 11 شخصا وأصاب 18 اليوم. القنبلة انفجرت قرب محطة حافلات مكتظة ومكاتب مزدحمة، ووقع الانفجار بعد نحو ساعتين من هجوم انتحاري آخر بسيارة ملغومة أيضا في مدينة كربلاء إلى الشمال من النجف، ويأتي الهجومان قبل 6 أسابيع من موعد الانتخابات العامة في البلاد. وتفيد آخر حصيلة لضحايا هذا الهجوم بأنه أسفر عن مقتل 48 شخصا وجرح 90 آخرين بحسب مصادر المستشفى في المدينة. قال مسؤول في المستشفى الرئيسي بمدينة كربلاء العراقية إن 12 على الأقل قتلوا، كما أصيب 34 آخرون معظمهم من النساء والأطفال في الانفجار الذي وقع في المدينة التي يقدسها الشيعة. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه في حديث هاتفي أن معظم الجرحى يقولون أنهم رأوا سيارة متحركة تنفجر، في إشارة إلى أنه كان هجوما انتحاريا. وانفجرت السيارة قرب منطقة مفتوحة تستخدم كمحطة للحافلات ونقطة توقف لسيارات الأجرة التي تقوم برحلات لمسافات طويلة. نقل عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الإيرانية قوله اليوم الأحد إن العراق يحتجز أكثر من 1500 إيراني اعتقلوا عندما توجهوا للمزارات الشيعية في العراق. وقال مسعود خليجي متحدثا إلى أسر المحتجزين الذين تجمعوا أمام وزارة الخارجية في طهران إن إيران تمكنت حتى الآن من الحصول على ضمانات بالإفراج عن 142 إيرانيا فقط. ونقلت صحيفة إيران الحكومية عنه قوله مستحيل تتبع مراسلاتنا مع وزارة الخارجية العراقية نتيجة الوضع الفوضوي تماما في العراق بحسب تعبيره. ويعبر آلاف الزائرين الإيرانيين الحدود مع العراق أسبوعيا متوجهين للمزارات الشيعية في النجف وكربلاء. وكان اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير الدفاع العراقي حازم الشعلان اتهما إيران وسوريا الأسبوع الماضي بتقديم العون للأردني أبو مصعب الزرقاوي حليف القاعدة وعملاء سابقين للرئيس العراقي السابق صدام حسين لزيادة العنف في العراق قبل الانتخابات، وتنفي إيران أي صلة لها بالمقاتلين. حث بيان نشر على الإنترنت وزعم أنه من تنظيم القاعدة بالسعودية حث على مهاجمة منشآت النفط في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ودعا البيان المؤرخ بتاريخ 18 كانون الأول جميع المجاهدين المتربصين في جزيرة العرب للتكاتف لضرب كل الأهداف الأجنبية في جزيرة العرب وضرب كل معقل للطغيان وضرب كل معاقل الطواغيت في كل مكان حتى تفرغ جزيرة رسول الله من المشركين ومن أنصار الطواغيت بحسب ما ورد في البيان. ولم يتسنى التأكد على الفور من مصداقية هذا البيان الذي أضاف إنها دعوة لاستهداف مصادر النفط التي لم تخدم أمة الإسلام وإنما خدمت أعداء الأمة. ويأتي البيان بعد أن حث أسامة بن لادن في تسجيل صوتي على موقع على الإنترنت يوم الخميس المقاتلين الموالين للقاعدة على ضرب منشآت النفط في الخليج والعراق قائلا إن هذا هو أقوى سلاح ضد الولايات المتحدة. قال مسؤولون اليوم الأحد إن إسرائيل وافقت على الإفراج عن 170 سجينا فلسطينيا ردا على خطوة مصر التي أفرجت عن رجل الأعمال الإسرائيلي عزام عزام المدان بالتجسس ولإظهار حسن النية قبل الانتخابات الفلسطينية. وكانت حكومة رئيس الوزراء أريال شارون أصدرت موافقتها المبدئية في الأسبوع الماضي، وقال مكتب شارون إن السجناء سيفرج عنهم خلال أيام. وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها لن تفرج عن السجناء الذين تلطخت أيديهم بالدماء بحسب تعبيرها، أي الذين سجنوا للتخطيط أو لتنفيذ هجمات قتل فيها إسرائيليون. وأعلن راديو إسرائيل أن 120 من السجناء المقرر الإفراج عنهم من حركة فتح، أما الباقون فقد اعتقلوا لوجودهم داخل إسرائيل بشكل غير مشروع. وأضاف أن جهاز الأمن الداخلي شين بيت استبعد الإفراج عن 30 سجينا إسلاميا آخر كانت أسماؤهم من بين الأسماء المقترحة في البداية لمن سيفرج عنهم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار لمساء هذا اليوم. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام.
إذاعة العراق الحر في براغ ترحب بكم وتواصل بثها لهذه الفترة التي تتضمن عرضا للصحافة العربية إضافة إلى عدد من تقارير مراسلينا. أما الآن فنبقى مع ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. بدء عملية محاكمات رموز نظام صدام مع مثول علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد أمام قاضي التحقيق. والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد قبل انعقاد قمة المجلس أن استقرار العراق يؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي. شهد العراق السبت بدء محاكمات جرائم الحرب ضد صدام حسين ومساعديه، عندما مثل ابن عمه علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد في استجواب رسمي أمام قاضي التحقيق. الحكومة العراقية تعهدت بأن تبدأ المحاكمات قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل، لكن قاضي التحقيق رائد جوحي صرح بأن عملية الاستجواب التي تمت بحضور محامين ما هي إلا بداية لعملية مطولة، وأضاف أن التسرع لن يفيد في هذه القضية بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. يذكر أن جوحي هو القاضي الذي أبلغ في الأول من تموز الماضي صدام حسين وأحد عشر مسؤولا سابقين معتقلين بالتهم الموجهة لهم، وفي تصريحات أدلى بها أمس أوضح أن المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية المكلفة محاكمة 12 من كبار رموز النظام السابق بمن فيهم صدام ما زالت تعمل على إعداد الملفات ضد المتهمين. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول إن المحكمة عاكفة على التحقيق وجمع الأدلة والوثائق والاستماع إلى الشهادات في جرائم مختلفة ارتكبت بين العامين 1968 و2003، مؤكدا أن قضاة التحقيق يريدون ضمان حقوق المتهمين الذين التقوا جميعا محاميهم باستثناء واحد أو اثنين على حد تعبيره، كما أكد أن المحكمة مستقلة تماما عن الحكومة وعن أي جهة أخرى، لافتا إلى أن الحكومة لم ولن تتدخل في عمل المحكمة بحسب ما نقل عنها. في محور الانتخابات أكد الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فريد أيار أنها ستجرى في موعدها المقرر من صباح 30 من كانون الثاني حتى الساعة 5 بعد الظهر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراقبون دوليون في المراكز الانتخابية من الأمم المتحدة والمفوضية، فيما أفاد بيان للمفوضية أن 7200 مرشح سيتنافسون في الانتخابات من خلال 98 متوزعين كيانا سياسيا ومستقلين موزعين بواقع 73 حزبا ومنظمة وتجمعا و25 مرشحا مستقلا وتسع لوائح ائتلافية ستتنافس لشغل مقاعد المجلس الوطني الذي يضم 275 مقعدا. في غضون ذلك تعرضت 3 مراكز انتخابية في الدجيل وكركوك السبت لهجمات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واليوم قتل مجهولون في بغداد 3 من موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأكد أيار مقتل الموظفين 3 موضحا أنهم كانوا يعملون في مكتبها في منطقة الكرخ. وسنوافي مستمعين الكرام بتفصيلات أخرى عن هذا الحادث في ملف المتابعات الأمنية الذي سيذاع بعد قليل. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الإقليمية أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن دول المجلس تريد أن يتحقق الاستقرار في العراق. وفي تصريحات أدلى بها في المنامة قبل يوم من بدء قمة مجلس التعاون الخليجي قال العطية إن العراقيين يريدون الانتخابات وإن استقرارهم يؤثر بشكل مباشر في استقرار المنطقة وينبغي ألا تتدخل الدول في هذه العملية الديمقراطية بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الألمانية. وفي حديث إلى إذاعة العراق الحر حول الموقف المتوقع من قمة مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق قال سامي النصف مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي
الحقيقة أنه أحسن عطاء قائم وقادم من القمة للعراق هو إيصال ما يحتاجه العراق للعراقيون. يعني العراق يحتاج بالدرجة الأولى هذه الأيام إلى الأمن، ولا شك أنه الدول الخليجية ساهمت بالسابق وستقوم بالمساهمة حاضرا ومستقبلا في قضية تعزيز الأمن. الآن لا نسمع من أحد يتكلم عن اختراقات حدودية من الدول الخليجية. هذا الأمر سيعزز عبر أوراق ستقدم في قضية محاربة الإرهاب وفي قضية تعزيز الأمن العراقي. قضية أخرى كذلك يحتاجها العراق هي قضية تعزيز تواجد العراق على المنتديات الدولية ومطالب العراق. يعني في وقت من الأوقات كانت هناك حتى إشكالية في قضية الاعتراف بالسلطة القائمة بالعراق وبالحكم القائم بالعراق عبر القول بأنها سلطة يعني منقوصة الصلاحية. هذا الأمر تم يعني بمساعدة الدول الخليجية وكذلك الدول الكبرى القضاء عليه. أعتقد أن هذا الأمر كذلك سيعزز. قضية أخرى كذلك بعد يعني الأولويتين المحددتين بالأمن وبالتواجد الدولي، هناك كذلك قضية الدعم الاقتصادي للعراق وهي قضايا قائمة وقادمة كذلك. يعني كلما استتب الأمن بالعراق ستعزز دول مجلس التعاون الخليجي من قضية دعم الوضع الاقتصادي العراقي.
كان هذا سامي النصف مستشار رئيس مجلس الوزراء الكويتي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر. في محور المواقف الإقليمية أيضا نقل عن الرئيس المصري حسني مبارك القول إنه يأسف لأن التحذيرات التي صدرت عنه فيما يتعلق بالأثر الذي سينتج عن غزو العراق لم تلقى أذنا صاغية، لكنه أعرب عن اعتقاده بعدم جدوى انسحاب القوات الأمريكية من العراق حاليا. ورد ذلك في سياق تصريحات نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية السبت، وأضاف أنه في حال سحبت الولايات المتحدة قواتها الآن فستندلع الفوضى وسيكون لها عواقب وخيمة. بوسع الأمريكيين الرحيل فقط عندما يصبح العراقيون أنفسهم في وضع يمكنهم من حل مشكلاتهم الأمنية بأنفسهم على حد تعبيره. أخيرا وفي محور الرهائن، بثت فضائيتا العربية والجزيرة الأحد شريط فيديو تضمن تهديد متشددين في العراق بقتل 10 عراقيين يحتجزونهم رهائن إلا إذا غادرت الشركة الأمريكية التي يعملون فيها البلاد. رويترز أفادت بأن الشريط الذي نسب إلى 3 من جماعات المقاتلين أظهر مشهد رهائن معصوبي الأعين يجلسون أمام جدار. وذكرت العربية والجزيرة أن الرجال يعملون لدى شركة أمن أمريكية دون تحديد اسمها. كما تضمن الشريط بيانا من مسلحين ملثمين المدنيين وصورا لممتلكات خاصة بالرهائن ونداء من أحد الرهائن للعراقيين بوقف التعاون مع القوات الأمريكية والحكومة العراقية. ولم يتضح متى خطف الرهائن فيما لم تذكر القناتان التلفزيونيتان ما إذا كانت مهلة حددت لتنفيذ التهديد بقتلهم. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. وبيض العنب ونحوش عصاري دعنا فضة وذهب واحنا شدرها وش حالات العمر لو ضاع عمرها يا عشقنا 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 يا عشقنا.
مستمعينا الأعزاء ندعوكم إلى متابعة ما تبقى من فقرات برامجنا. ففي بغداد أقيم اجتماع لإحياء ذكرى اغتيال محمد صادق الصدر على قاعة المسرح الوطني العراقي، حضره عدد من الوجوه السياسية والحزبية العراقية وممثل عن مكتب جامعة العربية. وعلى هامش الاجتماع التقى مراسلنا في بغداد الدكتور أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، الذي علق على المناسبة وعلى مشاركة تيار صدر في العملية الانتخابية بقوله:
هذه المناسبة هي مناسبة عميقة الأهمية في العراق، لأنها مناسبة هي ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر الذي عبأ الشعب العراقي ضد نظام صدام، والذي عمل على مقاومة صدام في العراق وعبأ الجماهير لهذه المقاومة وحضر الطريق لسقوط النظام. وهؤلاء الذين قاوموا النظام في العراق بقيادة الشهيد السيد محمد صادق الصدر هم الآن التيار الصدري في العراق، ولهم دور كبير، ويجب أن يكون لهم دور كبير جدا في العملية السياسية في العراق، لأنهم أعداد كبيرة ولهم فكر معين وفكر خاص. وأعتقد أن هذا سيحصل، وأعتقد أنه ضروري للاستقرار في العراق.
هل هناك مفاوضات من قبلكم مع التيار الصدري من أجل دخوله سياسيا ورسميا في العملية؟
التيار الصدري دخل سياسيا ورسميا في العملية السياسية، وأعتقد أن هذا الأمر سيتضح وستتصاعد نشاطاتهم. وترى هنا أنهم يقومون بهذه الاحتفال السلمي البعيد عن العنف، والذي يدل على شيء، على قابليتهم على تعبئة الجماهير ودفعها باتجاه الحرية والديمقراطية في العراق ومساهمة الشعب العراقي في تقرير مصيره.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تبدأ يوم الاثنين القمة الخليجية 23 أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة، وسيكون الملف العراقي من بين ملفات كثيرة أخرى، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العراقية. فماذا يمكن أن تقدم دول الخليج للعراق في هذه المرحلة؟ تساؤل يجيب عليه مستشار رئيس الوزراء الكويتي سامي عبد اللطيف النصف في التقرير التالي الذي وافانا به سعد العجمي من الكويت.
تبدأ في العاصمة البحرينية المنامة غدا الاثنين أعمال القمة الخليجية 23 بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعقد القمة في ظل ظروف حرجة تمر بها المنطقة على أكثر من صعيد، على أن الوضع في العراق وبحسب المراقبين الخليجيين سيكون حاضرا أكثر من غيره على طاولة مباحثات القادة، خصوصا مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات العراقية في نهاية يناير القادم، والذي أكدت جميع دول المجلس دون استثناء رغبتها في عقد تلك الانتخابات في موعدها المحدد. كما سيأخذ موضوع الإرهاب في دول المنطقة والعراق حيزا من الأهمية بعد ارتفاع وتيرة تلك الأعمال الإرهابية. ومع انعقاد القمة الخليجية في هذه الظروف يطرح تساؤل مفاده: ماذا يمكن أن تقدم دول الخليج العربي للعراق في هذه المرحلة؟ يقول مستشار رئيس الوزراء الكويتي الأستاذ سامي عبد اللطيف النصف:
الحقيقة أنه أحسن عطاء قائم وقادم من القمة للعراق هو إيصال ما يحتاجه العراق للعراقيون. يعني العراق يحتاج بالدرجة الأولى هذه الأيام إلى الأمن، ولا شك أنه دول خليجية ساهمت بالسابق و ستقوم بالمساهمة حاضرا ومستقبلا في قضية تعزيز الأمن. الآن لا نسمع من أحد يتكلم عن اختراقات حدودية من الدول الخليجية. هذا الأمر سيعزز عبر أوراق ستقدم في قضية محاربة الإرهاب وفي قضية تعزيز الأمن العراقي. قضية أخرى كذلك يحتاجها العراق هي قضية تعزيز تواجد العراق على في المنتديات الدولية ومطالب العراق. يعني في وقت من الأوقات كانت هناك حتى إشكالية في قضية الاعتراف بالسلطة القائمة بالعراق وبالحكم القائم بالعراق عبر القول بأنها سلطة يعني منقوصة الصلاحية. هذا الأمر تم يعني بمساعدة الدول الخليجية وكذلك الدول الكبرى القضاء عليها. أعتقد أن هذا الأمر كذلك سيعزز. قضية أخرى كذلك بعد يعني الأولويتين المحددتين بالأمن وبالتواجد الدولي، هناك كذلك قضية الدعم الاقتصادي للعراق، وهي قضايا قائمة وقادمة كذلك. يعني كلما استتب الأمن بالعراق ستعزز دول مجلس التعاون الخليجي من قضية دعم الوضع الاقتصادي العراقي. هناك كذلك يعني أمور كثيرة صغيرة، أعتقد أنه كذلك قبل الحديث حتى عن الأمور الصغيرة، هناك قضية الانتخابات القائمة بالعراق، وواضح أن دول مجلس التعاون تعزز من قضية قيام الانتخابات في العراق في وقتها المحدد، وستقوم بالدعم المعنوي والحقيقي لهذه العملية. هناك إضافة إلى ما ذكرت، هناك أمور صغيرة قد لا تكون واضحة للعيان لدى كثيرين، هي قضايا التزاور اليومي بين المسؤولين في الدول الخليجية والعراق لدعم هذه المنشأة أو تلك، لدعم البنية الأساسية للدولة العراقية. هذه القضية قائمة وستتم تعزيزها في القمة القادمة، إضافة إلى قضية الأمور الاقتصادية. ودول الخليج بشكل يعني واضح جدا داعم حقيقي ورئيسي للعراق. هذه كلها أمور وملفات وأجندات ستطرح على القمة الخليجية، وواضح أن المواقف يعني موحدة اتجاهها في قضية دعم العراق وشعب العراق.
الأستاذ سامي النصف، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبعيدا عن السياسة وهمومها، فرقة المستحيل المسرحية تشارك لأول مرة في مهرجان مسرحي عالمي يقيم في اليابان وتحصل على جائزته الأولى. عماد جاسم التقى في بغداد رئيس الفرقة الفنان أنس عبد الصمد وأجرى معه الحوار التالي.
في أول مشاركة عراقية من نوعها في مهرجان دولي، حصل العراق على جائزة مهرجان تيني أليس الياباني الآسيوي للفن المسرحي بمسرحية صمت كالبكاء لفنان البانتومايم أنس عبد الصمد مع فرقة المستحيل المسرحية. هذا العمل الصامت استطاع أن يحصل على المركز الأول ويحظى باهتمام الجمهور العالمي الحاضر إلى المهرجان الذي أقيم في اليابان مؤخرا. أنس عبد الصمد الفنان الفائز بهذه الجائزة تحدث عن هذا الإنجاز.
حقيقة مهرجان تيني أليس هو مهرجان يقام في اليابان بمناسبة مأساة هيروشيما، وشارك العراقية كانت الأولى على مستوى الوطن العربي، أول فرقة عربية تشارك. عرضنا 14 عرض بمسرحية صمت كالبكاء لفرقة مسرح المستحيل، هي فرقتي، وقدمت هذا العرض وحصلت على جائزة أفضل عرض أجنبي. كان العرض نال إعجاب الحاضرين والنقاد المسرحيين، وهناك دعوات وجهت لنا من 3 محافظات يابانية، أكبر مدينة، ثاني أكبر مدينة أوساكا وناغويا. وصل عدد العروض إلى 14 عرض. قلنا صورة واضحة عن المسرح العراقي عكس ما تنقل الفضائيات العربية عن دمار والإرهاب، وهذا كانت رسالة العمل المسرحي.
أنس، المسرحية كانت تحمل ملامح فنية حديثة، وأنت من المشهورين في تقديم التمثيل الصامت، هل واجهت صعوبة في تقديم هذا العمل لجمهور متطور نوعا ما في هذا النوع من المسرح؟
حقيقة في بداية العرض كنا هناك قلق، وهو قلق مشروع في تقديم هذا العرض، أن اليابان لا يتأثرون بأي عرض لأنهم شعب مفتوح العالم وشعب، لكن وجدنا أنه الفنان العراقي له بصمة خاصة حقيقة، وبدون مبالغة أن العرض عندما حصل على جائزة كان ليس الجائزة أنه جائزة الجمهور الذي وقف صفق وقوفا للعرض، طلب العرض أن يعاد 14 مرة. والعرض بانتومايم هو صمت كالبكاء، هو قصة قدمت في زمن العهد البائد حقيقة وتم تطويرها، وكان التمرين كانت لم تتح الفرصة للفرقة حقيقة في ذاك الزمان للسفر إلى أي دولة، لكن عندما سافرنا إلى اليابان وجدنا أن الفنان العراقي له سمعة وله مكانة تشبه الفنان العالمي وأكثر.
أنس، اللي عرفنا بأنه المشاركة حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وكانت هناك محاضرات خاصة عن عملكم وعن ما قدمتوه وعن المسرح العراقي بشكل عام.
حقيقة كان الجمهور الياباني يجهل أن هناك مسرح عراقي، وكان يتكلم ويسألنا عن الدمار وعن الانفجارات، فقدمت أنا حقيقة محاضرة بمساعدة زملائي، محاضرة بعنوان الحداثة في المسرح العراقي، قدمتها أمام 600 من المشاهدين والنقاد المسرح، وكانت مفاجأة كبيرة أن هناك مسرح منذ الثلاثينات، وربطت هذا المسرح بحاضرة العراقية البابلية، أنه هناك نحن أصحاب حضارة. وكان ردي على أحد أسئلة الجمهور أنه العراق لا يمتلك البانتومايم أو لا يمتلك الحداثة، أنه بلد، لكن كان ردي بالعرض صمت كالبكاء فجاوبت انه هذا العرض كان تمرينه في مكان مترين في مترين في مكان مهدم اصلا في مكان مقصوف وقدمنا هالعرض، وكان العرض بدون مبالغه يوازي العروض الاجنبيه بل ابلغ من عدها، والدليل الجائزه التي حصلنا عليها.
هذه أول مشاركة عراقية بهكذا نوع من المهرجانات، ترى بعد أن توجتم في الجائزة الأولى هل من المحتمل مشاركات واسعة بعد أن حظي المسرح العراقي بهذه الجائزة المهمة؟
نعم، تم الاتفاق مع فرقتي على إنتاج أعمال فرقتي، أعمال الفرقة القادمة حقيقة سوف تكون من إنتاج ياباني، ثلاث أعمال منها عمل هام للزيرو الذي نتمرن عليه حاليا، وعمل راكور ومن إنتاج مشترك بين فرقة مسرح المستحيل ومسرح تاني أليس في اليابان.
كان هذا الفنان المسرحي أنس عبد الصمد مؤلف ومخرج وممثل مسرحية صمت في البكاء، الفائز بمهرجان تاني أليس الدولي والذي أقيم في اليابان مؤخرا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. كما أرحب بمعد الجولة لهذه الفترة فارس عمر، ونستهل جولتنا بأبرز عناوين صحف عربية صادرة في دول خليجية. العثور على 5 جثث جديدة في الموصل واعتقال 8 من المشتبه بهم. لائحة انتخابية عراقية تضم شخصيات سنية وشيعية وقوميات مختلفة. علي الكيماوي وسلطان هاشم أمام المحكمة. ونبقى مع قراءة في صحف الخليج. فارس، ماذا اخترت لنا؟
في تقرير لها من بغداد تقول صحيفة الجزيرة السعودية أن اللائحة التي أعلنها زعيم تجمع الديمقراطيين المستقلين عدنان الباجتي للمشاركة في الانتخابات تضم شخصيات شيعية وسنية وكردية وتركمانية ومذاهب أخرى، وتشير الصحيفة إلى أن برنامج اللائحة يتمثل بإقامة نظام فيدرالي تعددي يحافظ على حقوق الإنسان ويعلن الدين الإسلامي الدين الرسمي للعراق واحترام الأديان الأخرى. وتنسب الصحيفة إلى الباتشي دعوته مجددا إلى تأجيل الانتخابات لإتاحة المجال للحوار مع التيارات والقوى السياسية التي يقول الباتشي أن لها تحفظات وتهدد بمقاطعة الانتخابات، محذرا من أن ذلك سيحرم مناطق واسعة من التمثيل في الجمعية الوطنية التي ستنتخب في 30 من كانون الثاني المقبل. ويدعو برنامج الباتشي بحسب الصحيفة إلى توفير الأمن والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود ومعالجة الاقتصاد والبطالة والعمل على تسوية جميع القضايا مع دول الجوار. صحيفة الجزيرة السعودية تلفت إلى أن وسائل الإعلام العراقية من تلفزيونات وإذاعات وصحف تصفها بأنها جميعها غير رسمية، بعدت التعريف بالبرامج الانتخابية للمرشحين وحث العراقيين على المشاركة فضلا عن إقامة مهرجانات انتخابية وتجمعات جماهيرية ونشر مئات اليافطات والملصقات الجدارية في الشوارع العامة والرئيسية في المدن والأزقة.
ومن السعودية إلى الإمارات، حيث كتبت صحيفة الاتحاد في افتتاحيتها أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي تلتئم في العاصمة البحرينية المنامة يوم الاثنين في ظروف بالغة الدقة وتحديات تفرض نفسها سواء لجهة الوضع في العراق أو التطورات الدرامية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وتشير الصحيفة أيضا في افتتاحيتها إلى أن موقف دول المجلس واضح تماما، يؤكد على ضرورة عودة الاستقرار للعراق الشقيق وإنهاء الحالة المأساوية التي يعيشها اليوم الشعب العراقي، على حد قول صحيفة الاتحاد الإماراتية.
مستمعينا الأعزاء، وبعد أن استعرض لنا زميل فارس ما جاء في صحيفتي الاتحاد وصحيفة الجزيرة السعودية، نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول نزار حيدر في صحيفة السياسة: الذين يرفضون أن تجرى الانتخابات العامة في العراق في موعدها المحدد يمثلون الأقلية بكل المقاييس، أما غالبية الشعب العراقي فقد عبرت عن رغبتها وإصرارها على الالتزام بموعدها والمقرر بداية العام الميلادي الجديد مهما كان الثمن. يتابع الكاتب: الذين يعترضون على إجراء الانتخابات العامة في الموعد المحدد لأسباب سياسية وأدلة منطقية وحجج وبراهين واقعية هم قلة بكل تأكيد، لكنهم يسوقون ذلك في إطار اختلاف الرأي الذي يجب ألا يفسد للود قضية في العراق الجديد، وهم يسوقون أدلتهم باتزان ومقبولية ومعقولية، فلا يكفرون الآخر الذي يصر على إجرائها، ولا يخونون من يختلف معهم في الرؤية، ولا يسبون ولا يشتمون ولا يهرجون ضدها بأي شكل من الأشكال. وفي صحيفة الرأي العام يقول شعبان عبود من جديد: وكالعادة عادت سوريا في دائرة الاتهام. هذا ما أكدته جملة من تصريحات بعض المسؤولين العراقيين، والتي تحدثت عن مسؤولية دمشق عما يحصل في العراق من اختلالات أمنية. هذه التصريحات التي تزامنت وتوافقت أيضا مع تقارير استخباراتية أمريكية حملت سوريا كالعادة المسؤولية عما يجري من اضطرابات، لكن وفي الوقت نفسه يجب أن نتنبه جيدا لذلك على حد قول الكاتب، لأن تزامن هذه الاتهامات المشتركة أيضا بعد ما حصلت في الفلوجة من معارك، ويتوافق كذلك مع الاستعدادات للانتخابات العراقية المقررة في 30 من يناير المقبل. يخلص الكاتب إلى القول: نحن أمام لوحة عراقية سياسية مرتبكة غير منسجمة مع ذاتها، تحمل سوريا المسؤولية وتتطابق مع وجهة النظر الأمريكية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إياكم إلى ختام جولتنا على صحف عربية صادرة في دول خليجية.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
أرق تحية وأطيب سلام
تتقدم به أسرة برنامج سوق المربد
في مستهل حلقتها هذه، متمنية لكم وقتا ممتعا في متابعة فقراتها.
الراوي انه ابو دلام الشاعر المعروف بخفة دمه دخل على الخليفة المهدي وهو يتحسر ويتأوه، فقال للخليفة:
ما لك يا ابو دلام؟ ماذا جرى لك؟
يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، ماتت ام دلامة وتركتني وحيدا، ليس لي من يرعاني ويهتم لامري.
فامر الخليفة بألف درهم الى ابو دلامة حتى يشتري فجارية تخدمة وتدير بالها عليه.
والطريف انه ام دلامة دخلت بنفس الوقت على ام الخليفة الخيزران وهي تبكي وتلطم خدودها:
يا ابو يا سيدتي الخيزران، يا مولاتي الخيزران، مات ابو دلامة انطاش عمره وتركني لا مساعدة ولا معين.
فأمرت لها الخيزران بألف درهم.
لكن بعد ساعة من الزمن دخل الخليفة المهدي على أمه وهو مقهور، فقالت لأمه: شبي أمير المؤمنين؟
أم دلامة المسكينة ماتت اليوم.
لا 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 لا، أبو دلامة المات، وهسه أم دلامة كانت يمي وبلغتني الخبر.
قاتل الله أبو دلامة وأم دلامة، لقد خدعانا والله. ويقولون إنه الخيزران لما راحت للحج وقفلها بالطريق أبو دلامة فسألته: ها شلون أمورك؟
يا مولاتي أنا كبرت وتعبت وأجرش على الله.
وش تريد؟ قول.
يعني فجارية من الجوار اللي عندك تدير بالها علي وتونسني وتملي وحدتي وتريحني من عجوز الشر اللي تعبتني وأكل صايتي وصرمايتي، وصرت أدعي من ربي يخلصني منها ويصبحني بغيرها.
زين زين زين، تجي لك الجارية بعد ما أرجع من الحج.
ولما رجعت الخيزران من الحج وقفلها بالطريق، لكن ما قدر يشوفه، فرح للحاضنة مال هارون الرشيد وانطها قصيدة معروفة مطلعها:
بلغي سيدتي بالله يا أم عبيدة أنها أرشدها الله وإن كانت رشيدة.
ولما قرأت الخيزران الأبيات ضحكت ودزت على وحدة من الجواري وقالت لها:
أخذي كل ما عندك من مال وثياب وروحي لأبو دلامة.
وتذكر كتب التاريخ أن الخيزران لعبت دورا عظيما في وراثة ولده الهادي الخلافة، وكان لها تأثير كبير عليه، وكان يستشيرها في أغلب شؤون الدولة،
لدرجة أنها كادت أن تكون الحاكمة الفعلية الآمرة والناهية، خاصة وأن الهادي كان من نماذج الخلفاء والأمراء الذين تأثروا بحكمة أمهاتهم وقوة بيانهم.
ولقد أحب الناس الخيزران لدرجة أن الخليفة الهادي بات يشعر بضعف شخصيته، وكانت المواكب تقف أمام بابها تطلب لقاءها قبل لقائه.
وهكذا تحول الحب الشديد والتعلق بالأم إلى كره شديد، وانقلب الحب والاحترام إلى الجفاء والحقد.
ويقال إن الخيزران كلمت الهادي ذات يوم في مسألة ولم ينفذها لها، وراح يقدم لها العلل والحجج، فقالت له بحزم:
لابد من إجابتي على ما أريد.
لا لا أفعل،
إني قد وعدت شخصا بذلك ولا أريد أن أخل بوعدي.
ومن هو؟
عبد الله بن مالك.
ويل لابن الفاعل، قد علمت أنه وراء المسألة، وإن القضية ليست قضيتك.
إن لم تجيبني على ما أريد فلن أسألك حاجة أبدا.
إذن والله لا أبالي.
غضبت الخيزران أشد الغضب، وقامت وتوجهت نحو الباب تريد الخروج، فما كان من الهادي إلا أن استوقفها قائلا:
مكانك مكانك، فاستوعبي كلامي والله، إن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي أو أحد من خاصيتي أو خدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله.
ولكن يا ولدي،
ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ إياك ثم إياك أن تفتحي بابك وتتحدثي لأحد من خاصيتي.
ولم يتوقف الهادي عند هذا الحد، بل جمع قواده وكبار الجالح وقال لهم:
أينا أفضل؟ أينا أفضل؟ أنا أم أنتم؟
لا، بل أنت، أنت يا أمير المؤمنين.
من منكم يحب أن يتحدث الرجال بأمه فيقولون فعلت أم فلان كذا وصنعت أم فلان كذا؟
ما أحد منا يحب ذلك.
فما بال الرجال يأتون أمي فيتحدثون بحديثها؟
ولما سمع رجال الحاشية ذلك انقطعوا عن زيارة الخيزران.
ولما وجدت الخيزران نفسها في تلك الحال وإن لا أحدا يطرق بابها أو يأتي لزيارتها، قررت باعتبارها الأم أن تتبرأ من ابنها الذي خان قيمها ومبادئها، ولم تدخل عليه أو تراه إلا بعد وفاته.
بلغ الحقد بالخليفة الهادي على أمه الخيزران مبلغا عظيما، فبعث إليها بطعام مسموم، وقبل أن تتناوله حذرتها خالصة خادمتها الأمينة قائلة لها:
لا تأكلي حتى تتأكدي، فإنني أخاف أن يكون في الطعام شيئا تكرهينه.
فجاءوا بكلب وأطعموه من الطعام فمات في الحال وتساقط لحمه.
وأرسل إليها الهادي من بعد ذلك رسولا يقول لها: كيف وجدت الطعام؟ فردت عليه: وجدته طيبا. فأجابها:
لم تأكلي منه، ولو أكلت منه لكنت استرحت منك. متى أفلح خليفة له أم؟
أما الخيزران فأثارت معاملة ولدها لها بهذه الطريقة جذوة الحقد والانتقام، فقررت أن تقتل ولدها،
وأمرت بعضا من جواريها بقتله، فقتل النح بدس السم إليه.
وبذلك انتهت المعركة السياسية بينهما، وتخلصت من عدوها اللدود الذي كان فيما مضى فلذة كبدها وأحب الخلق إليها.
ولما حضرته الوفاة جاءتها الرسل يخبرونها بالأمر، فقالت:
وما أصنع به؟
فقالت لها خادمتها خالصة: قومي إلى ابنك فهو يموت، والوقت ليس وقت عتب أو غضب.
أعطوني ماء أتوضأ للصلاة.
توفيت الخيزران عام 173 هجرية، فخرج هارون الرشيد خلف جنازتها وعليه ثوب أزرق، وقد شد به وسطه وهو يمسك بقائمة النعش حافي القدمين يعدو في الطين حتى وصل مقابر قريش.
فغسل رجله ودعا بخف فلبسه وصلى عليها ودخل قبرها. ولما خرج من المقبرة وضع له كرسي فجلس عليه، ودعا الفضل بن ربيع ودفع إليه الخاتم وقال:
إني كنت أهم أن أوليك فتمنعني أمي فأطيعها.
Thank you.
فالدعرابي ضيع له بعير فراح يدور عليه يدور ويدور 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 وما لقى، لكن شاف باب خيمة الأمير بغل واقف ففك الحبل وأخذه. فقال للأمير
هاي وين رايح بالبغل؟
أنا ضيعت بعيري وهذا بغلي.
شلون يعني؟
يعني بعيري لما أكل علف الأمير سمن وتبغل.
فضحك الأمير وأعطاه البغل.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الأعزاء، هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نجيب بلاي، وهذه نشرة لأهم أخبار المساء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في المستشفى الرئيسي بمدينة النجف الأشرف تأكيده بأن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة في المدينة قتل 11 شخصا وأصاب 18 اليوم. القنبلة انفجرت قرب محطة حافلات مكتظة ومكاتب مزدحمة، ووقع الانفجار بعد نحو ساعتين من هجوم انتحاري آخر بسيارة ملغومة أيضا في مدينة كربلاء إلى الشمال من النجف، ويأتي الهجومان قبل 6 أسابيع من موعد الانتخابات العامة في البلاد. وتفيد آخر حصيلة لضحايا هذا الهجوم بأنه أسفر عن مقتل 48 شخصا وجرح 90 آخرين بحسب مصادر المستشفى في المدينة. قال مسؤول في المستشفى الرئيسي بمدينة كربلاء العراقية إن 12 على الأقل قتلوا، كما أصيب 34 آخرون معظمهم من النساء والأطفال في الانفجار الذي وقع في المدينة التي يقدسها الشيعة. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه في حديث هاتفي أن معظم الجرحى يقولون أنهم رأوا سيارة متحركة تنفجر، في إشارة إلى أنه كان هجوما انتحاريا. وانفجرت السيارة قرب منطقة مفتوحة تستخدم كمحطة للحافلات ونقطة توقف لسيارات الأجرة التي تقوم برحلات لمسافات طويلة. نقل عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الإيرانية قوله اليوم الأحد إن العراق يحتجز أكثر من 1500 إيراني اعتقلوا عندما توجهوا للمزارات الشيعية في العراق. وقال مسعود خليجي متحدثا إلى أسر المحتجزين الذين تجمعوا أمام وزارة الخارجية في طهران إن إيران تمكنت حتى الآن من الحصول على ضمانات بالإفراج عن 142 إيرانيا فقط. ونقلت صحيفة إيران الحكومية عنه قوله مستحيل تتبع مراسلاتنا مع وزارة الخارجية العراقية نتيجة الوضع الفوضوي تماما في العراق بحسب تعبيره. ويعبر آلاف الزائرين الإيرانيين الحدود مع العراق أسبوعيا متوجهين للمزارات الشيعية في النجف وكربلاء. وكان اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير الدفاع العراقي حازم الشعلان اتهما إيران وسوريا الأسبوع الماضي بتقديم العون للأردني أبو مصعب الزرقاوي حليف القاعدة وعملاء سابقين للرئيس العراقي السابق صدام حسين لزيادة العنف في العراق قبل الانتخابات، وتنفي إيران أي صلة لهذا لها بالمقاتلين. حث بيان نشر على الإنترنت وزعم أنه من تنظيم القاعدة بالسعودية حث على مهاجمة منشآت النفط في أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. ودعا البيان المؤرخ بتاريخ 18 كانون الأول جميع المجاهدين المتربصين في جزيرة العرب للتكاتف لضرب كل الأهداف الأجنبية في جزيرة العرب وضرب كل معاقل الطواغيت في كل مكان حتى تفرغ جزيرة رسول الله من المشركين ومن أنصار الطواغيت بحسب ما ورد في البيان. ولم يتسنى التأكد على الفور من مصداقية هذا البيان الذي أضاف إنها دعوة لاستهداف مصادر النفط التي لم تخدم أمة الإسلام وإنما خدمت أعداء الأمة. ويأتي البيان بعد أن حث أسامة بن لادن في تسجيل صوتي على موقع على الإنترنت يوم الخميس المقاتلين الموالين للقاعدة على ضرب منشآت النفط في الخليج والعراق قائلا إن هذا هو أقوى سلاح ضد الولايات المتحدة. قال مسؤولون اليوم الأحد إن إسرائيل وافقت على الإفراج عن 170 سجينا فلسطينيا ردا على خطوة مصر التي أفرجت عن رجل الأعمال الإسرائيلي عزام عزام المدان بالتجسس ولإظهار حسن النية قبل الانتخابات الفلسطينية. وكانت حكومة رئيس الوزراء أريال شارون أصدرت موافقتها المبدئية في الأسبوع الماضي، وقال مكتب شارون إن السجناء سيفرج عنهم خلال أيام. وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها لن تفرج عن السجناء الذين تلطخت أيديهم بالدماء بحسب تعبيرها، أي الذين سجنوا للتخطيط أو لتنفيذ هجمات قتل فيها إسرائيليون. وأعلن راديو إسرائيل أن 120 من السجناء المقرر الإفراج عنهم من حركة فتح، أما الباقون فقد اعتقلوا لوجودهم داخل إسرائيل بشكل غير مشروع. وأضاف أن جهاز الأمن الداخلي شنبت استبعد الإفراج عن 30 سجينا إسلاميا آخر كانت أسماؤهم من بين الأسماء المقترحة في البداية لمن سيفرج عنهم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار لمساء هذا اليوم. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام.
مستمعينا الأعزاء،
مستمعينا الأعزاء،
أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.